لا شريك له القائل سبحانه: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا: والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا السادس حول تاريخ الدولة العثمانية، وحديثنا في هذا اللقاء يرتبط بعهد السلطان سليمان ابن سليم ابن بايزيد ابن محمد الثاني فاتح القسطنطينية، والذي تولى أمر الدولة الإسلامية سنة 927 هجرية إلى 974 ميلاد هجرية، الموافق أو يعادل في تاريخ الميلادي 1520 ميلادية إلى 1566 ميلادية. فسنعرض لتاريخ بعض الشخصيات التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بتاريخ الدولة العثمانية في هذه الفترة، منهم سليمان باشا اللي كان حاكم مصر، ومنهم خير الدين بربروس أخوه عروج اللي كان قبضان أو أميران أو قائد أسطول الإسلامي في البحر الأبيض المتوسط، وأيضا القائد طرغول وهو الذي خلف خير الدين بربروس في قيادة الأسطول الإسلامي في البحر الأبيض المتوسط. لأن التاريخ الإسلامي مش لازم ينصب فقط على تاريخ الحكام والملوك، لابد أن يبحث في تاريخ العلماء الذين كان لهم دور يذكر، تاريخ القادة الذي كان لهم مواقع ومواقف مشهودة في التاريخ. فاستطعنا أن احنا نعرض لتاريخ الشعوب ودورها في تنمية المشروع الحضاري الإسلامي، يبقى هذا شيء طيب. يعني مش مجرد أن احنا دائما احنا اعتدنا أن ندرس التاريخ على أنه مجرد تاريخ الملك راح، الملك جه، الرئيس راح، الرئيس جه، حكم فلان لمدة كم سنة وكان، فين الأمة، فين العلماء، فين القادة، كله بيختفي في ظل الأنظمة الحاكمة، خاصة إذا كانت أنظمة مستبدة تحكم حكما مطلقا، فطبعا الزعيم هو اللي بيظهر في الصورة وتختفي في ظله بقية القوى من كلها دور عظيم في حياة الأمم والشعوب. من أجل هذا اخترت أن يكون حديثنا في هذا اللقاء فيما يتصل بعهد السلطان سليم الأول عن بعض الشخصيات التي كان لها دور بارز في حياة هذا الحاكم. الظروف التي ظهرت فيها هذه الشخصيات: الدولة العثمانية منشغلة بحركة الفتوحات الإسلامية على امتداد جبهة الفتح حوالي يمكن 1400 كيلو متر مربع في مواجهة التحالف الصليبي الأوروبي. نمرة 2، في هذه الفترة بالذات كان يتم تصفية المسلمين في الأندلس، والأندلس اللي هي أسبانيا والبرتغال حاليا، بعد سقوط غرناطة سنة 894 هجرية 1492 ميلادي، كان قد انتهى وجود الدولة الإسلامية، لكن الإسلام ظل موجود على أرض الأندلس، وكما قلنا إن المسلمون فتحوا الأندلس على عهد بني أمية سنة 92 هجرية، وظل المسلمون في الأندلس 800 سنة. الأندلس ظلت 800 سنة يحكم حياتها الإسلام على عهد بني أمية وعلى عهد بني العباس. جاء اليوم اللي يطرد فيه المسلمون من الأندلس. دي مسألة تحتاج إلى دراسة، كيف أمة عمرها 800 قرون تختفي فجأة كده وبلا سابق مقدمات؟ فالأصل أن ربنا بيمكن للمؤمنين الموحدين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بس الشرط إيه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا خالفنا عن العهد خالفنا الشروط اللي بيحصل، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. وظل حصل الأمويون ظلوا أقوى دولة في العالم على عهد بني أمية وعلى عهد بني العباس. جامعات غرناطة وإشبيلية وقرطبة هي الجامعات التي تتلمذ فيها أبناء أوروبا. أوروبا ما كانش تعرف الجامعات، أوروبا ربنا ما يكرمنا وإياكم ما كانش تعرف المراحيض، ما كانش تعرف دائرات، ما كانش تعرف الاستحمام. القنطرة أو المعبر الذي عبرت إليه الحضارة إلى أوروبا هي الأندلس. لذلك ندعوكم إلى قراءة كتاب اسمه شمس الله تسطع على الغرب، ده الترجمة الحرفية الألمانية، درزونا ديز ألغس، يعني شمس الله. المترجم ترجمها الشمس العرب، والترجمة فيها شيء من التحريف، لكن هو هي شمس الله. يبدو المستشرقة كانت واعية، كتب كده شمس الله تسطع على الغرب. المؤلف زيجريد هونكا، زيجريد هونكا، هاء واو نون كاف تاء مر. والمترجم الدكتور محمد كمال الدسوق رحمة الله عليه، والناشر دار الفكر بيروت. دي قدمت ان اوروبا عيال على المسلمين في مجالات العلوم كلها، هندسة، رياضيات، الطب، الكيمياء، الاحياء، كانوا عيال على العرب، وقدمت الادلة على ذلك. اظن المرة الماضية انا قلت لكم او قدمنا انه مدافع الهاون اختراع عثماني، الدولة العثمانية التي اخترعت مدافع الهاون، سلاح المدفعية، اول من عرفه وصوره العثماني. وهكذا كان اهل الاندلس. انا عايز اقول يعني احنا التخلف اللي فرض علينا واحنا المسؤولين عنه بالدرجة الاولى ده وليد القرنين الاخيرين بس، لكن قبل كده كانت امتنا صاحبة الكلمة المسموعة في مجالات الحياة كلها، التشريعية والعلمية والإعلامية والتعليمية. فيأتي يوم فجأة ينهار هذا الصرح، المسلمون الذي كانوا أساتذة العالم وكانت لغتهم هي لغة الفقه ولغة العلم في ذلك العصر 800 سنة، لدرجة أبناء أوروبا علشان يتعلموا في الجامعات الإسلامية في الأندلس كان لابد أولادهم يتعلمون العربية، بل إن النصارى في الأندلس أقبلوا على علوم العربية لأنها لغة العلوم، لغة التقدم. فكان الرهاب القساوسة والرهبان ينعون على أبناء جنسهم أنهم يتكلمون باللغة العربية ويؤلفون بها الأشعار بدلا من أن يوجهوا اهتمامهم إلى لغة أبائهم وأجدادهم سواء اللاتينية أو الإصلية أو غيرها. يعني كان النصارى في أوروبا يقبلون على تعلم اللغة العربية أكثر من تعلمهم للغة القوم اللاتينية واليونانية لأنها لغة العلوم، لغة التقدم، لغة الثراء. وسادة الرسائل، واحد يبعث رسالة إلى برلين يقول له إزاي ولادنا النصارى يقبلون على اللغة العربية ويعلفون الأشعار باللغة العربية بدلا من أن يقبلوا على لغة الآباء والأجداد؟ ليه؟ لأن كانت لغة التقدم، عشان نعرف بس قدرنا، مش من دار اشترار يعني الأمجاد، لا، عشان نعرف أن احنا من ننتسب إلى أمة كان لها دور ويجب أن يكون لها دور، ولا يقبل الله منها أن تكون في المؤخرة أو في البداية. اللي هي مين؟ اللي هي الأمة الشهيدة. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء الناس ويكون رسول الله. آخر معقل من معاقل التي وقعت في يد الصليبين أبناء أوروبا غرناط، وكان الرجل اسمه أبو عبد الله قاعد يبكي، فأم قالت له كلمة لسه أبكي، بكاء النساء ملكا لم تحفظه حفظ الرجال، ابكي. فكان فرناندو وإيزابيلا كانوا اتفقوا انهم مش هيبنوا، هما طبعا بيبنوا يعني عاوزين البناء رسمي، لكن هما شغالين في البناء قبل العقود وبعد، مفيش عندهم ضوابط شرعيه، فاتفقوا انه ما يبنوش الا في قصر الحمراء بعد ما تسقط غرناط، وقد كان. واعطوا عهود وثيق للمسلمين يأمنون على دينهم واعراضهم وابوابهم. بمجرد ما سلموا بعبد الله بدأت تصفية الإسلام في الأندلس، وبدأت محاكم التفتيش تصفية الإسلام. طب ليه يا مجرمين، ما انتوا كنتوا عايشين آمنين على أموالكم وعلى دينكم وعرضكم في ظل حكم إسلامي، لم تهدم لكم كنيسة، ولم يقتل لكم رجل، ولم ينتهك لكم عرض، ولم تحرموا من تجارة، اشمعنى لما تمسكوا المسلمين وتعقبوهم ما تتركوهمش، ما تعطوهمش الفرصة زي ما عطوكم؟ ربنا أذكي طبعتهم منحرفة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا يركبون في مؤمن إلا ما يتبع، لتجدن أشد الناس عداوة الذين أمنوا اليهود والذين أشركوا. بيقرا التاريخ يدرك الحقيقة، بمجرد ما تولى فرناندو إيزابيلا تولى النصارى حكم الأندلس ماذا فعلوا؟ بدأت محاكم التفتيش تفتش عن الإيمان في القلوب. أنت مسلم ارجع عني، يرجع بعد شوية، لا ينفعش رجوع، لا يكفي، لازم نخلص عليه، يا إبادة يا تشريع. ليه؟ أنا أصل المسلمين بيعلنوا الردة عن دينهم في الظاهر، لكن حياتهم كلها إسلامية، احنا منا هكذا يقول الصيف، أنا إيش دعوة، احنا نذبح نخلص عليهم، هم يختصموننا عند الله، فيش طبعا مين عندهم. أنا عايز أقول وزروا عن محاكم التفتيش في الأندلس ما كتبه محمد عنان اللي هو محاكم التفتيش في الأندلس. شوف عملوا ايش مسلم، محاكم التفتيش لم تسلم منها المساجد، حتى المساجد حولوا المآذن الى اماكن توضع فيها النواقيس لضرب الاجراس. اذلال للمسلم. لن نتكلم عن الإبادة وانتهاك الاعراف واخذ الثروات، بل الاخطر من هذا انهم جمعوا كتب العلوم، الكيمياء والطبيعة والأحياء والهندسة، كتب التقدم العلمي اللي كانت مكتوبة باللغة العربية ترجموها إلى اللغات اللاتينية، ثم أحرقوا الأصول العربية. ليه؟ عشان المسلمين إذا قدر لهم يقظة يدوروا على الأصول هيتعب، فتبدأ من جديد. وأذكر من هذا حقيقة حريق يعرف في التاريخ باسمه حريق مكتبة الإسكوريال، حرق الأصول العربية والكتب اللي تتلمذت عليها أوروبا، حريق اسمه عمل من أعمال الإيمان، يعني بتقول عمل من أعمال الإيمان النصراني إنه يحرق أصول العلوم العربية التي تتلمذ عليها أبناء أوروبا. لا، كل مكتوب في التاريخ، مش مجرد إنه لا، ده التاريخ المفروض لازم نعرفه. فأنا عايز أقول الدولة العثمانية كانت تتولى أمر العالم الإسلامي، حركت الفصوع شغالة شرقا وغربا في الوقت الذي سقطت فيه الأندلس. لما سقطت فيه الأندلس وبدأت محاكم التفتيش، من للمسلمين؟ السلطان العثماني، الجبهة المفتوحة متسعة من إيران في الشرق لغاية فيينا في الغرب، مش قادر يمد يد العالم لإخوانه المسلمين على أرض الأندلس. لكن هنا يظهر دور الأفراد، إذا كانت الحكومات عاجزة يظهر هنا دور الأفراد في أداء الواجب الذي تمليه روح الأخوة الإسلامية. نمرة ثلاثة، اقترن الحكم بالسلطان سليمان بحركة بهجمة صليبية اشترك فيها مين؟ النمساويين، الألمان، الفرنساويين، الأسبان، البرتغال، ما دول أعضاء حلف الأطلال، هم ما تغيروش. الهجمة استهدفت العالم الإسلامي، بس خطورتها إنها رفعت شهار عجيبة، الكشوف الجغرافي. الكشوف الجغرافي دي العقيقة غزو صليبي، عاوز صح المفهوم ده لدى أولاد. في حاجة اسمها كشوف جغرافية، العالم كله كان معروف للمسلمين، خرائط العالم الإسلامي كانت لدى المسلمين، حتى الظروف الجوية والمناخية كلها، كل ما يتعلق بالجغرافيا المناخية، الجغرافيا الاقتصادية، الجغرافيا الطبيعية، الثروات، كل ده كان المسلمون يعرفونه معرفة جيدة وعندهم بيانات به. ذات لما أوروبا أرادت أن تتعرف على العالم الإسلامي، جاء رجل يهودي إلى مصر، أو مجموعة من اليهود إلى مصر في عهد المماليك، وصلوا إلى المكتبات اللي فيها الخرائط دي وسرقوها وطلعوا بها على أوروبا، أدوها لأبناء أوروبا الصليبية، خاصة ملوك أسبانيا والبرتغال، ودي استخدموها في غزو العالم الإسلامي. يبقى خدوا الخرائط من عندنا، وكمان أدوات الملاحة سواء الأسترلاب وغيره إسلامية، أصلا صناعتها إسلامية. أيضا اعتمدوا على البحارة المسلمين اللي كانوا يقودون المراكب في البحار والمحيط. يهمنا بالدرجة الأولى، إذن بدأت مع منتصف القرن الخامس عشر الميلادي، عن 1417 ميلادية تقريبا، يعني حوالي 817 هجرية، بدأت ما تسمى بالكشوف الجغرافية أو الحروب الصليبية البرتغالية الأسبانية. شعارها كما قلنا قبل كده الصليب أو المدفع، يا تتنصر يا القتل. احنا ما عندناش كده، نقول تدخل في الاسلام ثم ابلغه مأمنك الاول، وان احد من المشركين استجارك فجره حتى يسمع كلام الله، ها؟ ثم ابلغه مأمنك. طيب ما اسلمش وصر على، يشوف الحته يشوف الحته يدفع الجزيه، ان ما كانش كده يبقى لا منص من القتال حتى يحكم الله بينهم وبين المسلمين. فاللي حصل بالضبط، اهل الكتاب ما كانوا يعاملون على هذا، يعاود عن الدين إلى النصرانية إلى القتل. العدو لما ده شعاره، لكن ما كانش مجرد شعارات، كان بيرتبط باستراتيجية. إيه الاستراتيجية؟ إنه تعلموا من العالم الإسلامي لابد أن يكون بأيديهم زمام المبادرة، زمام المبادرة اللي هو ايه؟ زمام المبادرة الاسلامي اخذوه وتبنوه، اللي هو ايه؟ الان نغزوهم ولا يغزونا، ادخلوا عليهم الباب، فاذا دخلتموه فانكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. ادركوا لابد من اخذ زمام المبادرة، ما انتظركش انت لما تهاجم، وعلى طول يبدا ويفتح جبهات متعددة ويحدث جراحات بالجسد، عقبال ما تضم ده يكون فتح لك الثاني، هكذا. دي الاستراتيجيه الاسلاميه اللي خطاها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد غزوه الاحزاب. قال الان نغزوهم ولا يغزوهم، خلاص مش هننتظر بقى في الاول عدنا في بدر واحد والاحزاب هم يهاجمونا، خلاص كانت مرحله من المراحل كنا بنبني قوتنا فيها ونبني الانسان العقيد، لكن المرحله الان ما يجيبش يخلي العدو يهاجمنا في عقب دارنا، ما ياخدش زمام المبادره، احنا نجهد قوته اول بقى. الشعار ده تعلمه أبناء أوروبا، وذلك على طول الأسبان والبرتغال كانت لهم استراتيجية. أول حاجة بعد ما خدوا الأندلس، قالوا الشعب الأندلسي المسلم ممكن تأتي نجدة له من منين؟ من أين؟ قالوا من أفريقيا، من تونس، طرابلس الغرب، الجزائر، مصر. طب نعمل إيه؟ المفروض نعبر
كلنا قواعد عسكرية في المناطق دي، فنحرم حركة الجهاد الإسلامي في الأندلس من المدد اللي يأتيهم من إخوانهم في أفريقيا. قد يهم يا شباب يعني الحاجات اللي مش مفهومة استوقفوها إن شاء الله. يبقى مرة أخرى، هو أول حاجة خدوا الأندلس وعاوز يحرم حركة الجهاد في الأندلس أو أي حركة صحوة إسلامية من المدد. المدد بيجي منين؟ من إخوانهم في الجنوب في أفريقيا، فقال لابد من الزحف أولا على أفريقيا. لذلك كانت 1417 ميلادية احتل الأسبان ستة ومليلة. فلقد بقيت تحت الاحتلال الأسبان وبدأوا يعد العدة للزحف على بقية أفريقيا. يبقى من أول حاجة من الزمام المبادئ إنه عبر، وقبل ما يعبر حاول تحويل كل جزر البحر الأبيض المتوسط، قبرص، كورسيكا، سردينيا، رودس، مالطا، قواعد عسكرية صليبية متقدمة. ليه؟ قال أول حاجة إذا ظلت هذه قواعد عسكرية إسلامية هتهدد أوروبا. يبقى شوف الخطة بتاعت أوروبا، ودي اللي ماشية لغاية النهاردة. اغتصب الأندلس، بدأ يزحف، حول جزر البحر الأبيض المتوسط إلى قواعد صليبية نصرانية عسكرية. وبعدين زحف على أفريقيا، وبدأ يبقى له قواعد عسكرية فين؟ على أرض أفريقيا، في تلمسان، في الجزائر، في طرابلس الغرب، في تونس، في بنزر. واخدين بالنا؟ الزحف البسيط برضه شعار إيه؟ تحت استراتيجية الآن نغزوهم ولا يغزوهم. الكلام ده ما كانش عشوائي، يعني ما كانش كل واحد من أبناء أوروبا بيتصرف على كيف، كلهم كده يد واحد، حلف صليبي واحد، على رأسه شارلتان، على رأسه بابا روما، لكن ما فيش حد يشتغل لوحده. وعشان نخلص يعني نحدث نزاع على أماكن المناطق النفوذ، بابا روما جمعهم في مؤتمر وعقد معاهدة اسمها معاهدة توردي سيلاس، بمقتضاها قسم البابا الكرة الأرضية قسمين، قسم شرق وقسم غرب، وأطلق يد الأسبان في القسم الغربي، وأطلق يد البرتغال في القسم الشرقي. وخرج الأسبان والبرتغال مأذونا لهم من البابا في تطويق العالم الإسلامي، ووضع اليد على مواضع الثروات، المراكز الاستراتيجية، تنصير المسلمين وسلب وفتح أسواق جديدة للعالم العربي الغربي في هذه البلاد. يعني الناس كانوا استفادوا احتكاكهم بالعالم الإسلامي، طيلة الحروب الصليبية، طيلة الغزو الروماني، طيلة الغزو المغولي، خلوهم يستفيدوا ازاي نتعامل. ده عالم يقوم على طريقة الجهاد، على وحدة الأمة. طب كيف نواجه الأمة دي؟ لازم تتوحد صفوفنا زي ما هم، لازم هم عندهم عقيدة الإسلام نرفع احنا شعار عقيدات النصرانية، هم بياخدوا زمام البدر احنا ناخد بقى زمام المبادر. ولذلك نجحوا في الأندلس وبدأوا يعبرون، واخدين بالنا؟ انا عاوز اقول في ظل هذه الظروف الضعف هنا، الضعف بقى هنا ضعف الايمان بالله عموما. بقى لما اتفتحت عليهم الدنيا الترف، ركنوا الى الارض، عطلوا الفرائض، نسوا الواجبات بكامل المكان. وذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت. حب الدنيا وكراهية الموت، هذه القضية الخضراء. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. وربنا قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، ما دي سنة، لا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. يعني من يرتد؟ مش الردة إليها الكفر بالكلمة يكفر بالله، لا، ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله أنه ينقص عن حمل الفرائض، لا بيدعو إلى الله، لم يأمر معروفا عن المنكر، لا بيجاهد في سبيل الله، لا بيمد يده لإخوانه الذين يبتلون في سبيل الله، ولا بيمد يده لإخوانه الذين يجاهدون أعداء الإسلام. مترفين، ركنوا إلى الدنيا، عطلوا الفرائض، من يرتد منكم عن دينه ينقص عن حمل الفرائض. يعني الأمة الآن تحتاج إلى رجال يحملون هذا الدين، يقيمون هذا الدين، يحيون فرائض الجهاد، يحيون روح البحث العلمي، حب الاختراع والابداع. في ربنا قال ناس يجاهدون في فلسطين على ارض البوسنة وعلى ارضك على ارض الشيشان، ناس يزودون عن الاعراض طيب مفيش، ما اللي كنا نتيجة؟ فسوف يأتي الله بقوم وحبهم وحبهم أدلة المحبكة. فالمسلمون كان وصلوا قمة التقدم الحضاري، قمة التقدم المدني، الأموال، الثراء، الرخاء، الأمن، الطمأنينة. فبيحصل بقى هنا بقى إيه؟ تخفق روح الجهاد ويبقى روح الطرف. إذا وذلك نقول أمرنا مترفيها أو أمرنا مترفيها ففلسخوا فيها فحق عليها. رجع بقى شرب الخمر وعدم الحرص على الأعراض فكان شيء طبيعي لابد أن يحصل. هذا الذي حدث والله أعلم. نعم 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 نعم. وهذا الكلام احنا اتكلمنا عنه المرة بنتكلم عنه حكم الصفويين. هل الصفويين كانوا يساعدون أهل السنة والجماعة أم أنهم كانوا يساعدون البرتغاليين ضد أهل السنة والجماعة؟ ولكن ده جراحات لا نريد أن ننكأها. ليه بقى؟ لأن ما نعرفش الأجيال اللي جات يمكن تختلف عن الأجيال الماضية، لأن المفروض احنا يعني مش ناقصين نفتح جبهات خلافات بين المسلمين ونترك بقى العدو الأصلي. يعني عذرون يعني يجوز الأجيال التي جاءت الآن أو التي وصلت تفهمت هذا الذي وقع. يعني لكن هو فعلا الصفويون كان لهم دور خطير ضد الدولة العثمانية والله. طيب مرة أخرى، هذه هي الظروف التي كما قلت تولى فيها حكم الدولة العثمانية سليم ابن بايزيد بن محمد الثاني فتح القسطنطينية ومن بعده سليمان ولده. في ظل هذه الظروف قيض الله رجالا. الدولة العثمانية منشغلة بالفتوحات الإسلامية. على الجانب الآخر نجد إن فيه إخوة لنا في بلاد الهند يستغيثون بالمسلمين. يعني مش بس جبهة الأندلس، يعني شوف الدولة العثمانية محدودة السياسية تمتد من إيران، العراق، الجزيرة العربية، بلاد الشام، طرابلس الغرب، مصر، شبه جزيرة الأناضول، شبه جزيرة البلقان، اليونان، بلغراد، كوزوفو، البوسنة، كل بلاد صربيا، كل بلاد البوسنة والهرسك، لغاية أسوار فيينا، كل دي الدولة. الحركة الجهادية على امتداد هذه الرقعة. أعداؤنا كما قلت خرجوا يفتحوا جبهات ثانية، فبدأوا يهاجمون المسلمون في المحيط الهندي. بدأ فاسكو دي جاما الرحلات بتاعته غرب أفريقيا، مش لف حوالين أفريقيا. وصل رأس الرجاء الصالح وقال كلمة بعد أن قتل قائد الرحلة المسلم، قال الآن طوقنا العالم الإسلامي وما علينا إلا أن نشد الخيط ليختلف. وبدأ يهاجم شرق أفريقيا بلاد إسلامية، المراكب التجارية الإسلامية في البحر في المحيط الهندي تهاجم، يهاجم مواني شبه الجزيرة الهندية، لأن شبه الجزيرة الهندية كانت إسلامية، شبه الجزيرة الهندية كلها إسلامية. فبدأ يهاجم المراكب الحجاج والتجارة، ما العالم كله كان آمن إلا أن ظهر هؤلاء القراصنة. قراصنة الأمس هم قراصنة اليوم. اقروا التاريخ، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. اقرأوا التاريخ ففيه العبر، ضل قوم لا يدرون الخطر. يعني شوفوا أوروبا تخرج تهاجم الأساطيل التجارية والمراكب الحربية في المحيط الهندي، وتهاجم صغور المسلمين في بومبي وكالكوت وشرق أفريقيا في كلوة. حرب صليبية. يعني إذا ما كانتش كشوف جغرافية بقى، ما كانتش يعني بس عشان تفهموا التاريخ، لأن أولادكم بيدرسوه على أنها كشوف جغرافية. تدي الولد تقول له تعالى يا ولدي، دي ما كانتش كشوف جغرافية، دي كانت حرب صليبية. لازم الولد تديله ليه المعلومة دي كويس، واخدين بالنا؟ يعني عشان بل والأنكى من ذلك، كان في مبادئ تحكم الحركة بتاعت الكشوف الجغرافية دي أو الحروب الصليبية. مبدئان، المبدئان اللي هو الأرض التي لا صاحب لها. ممكن أي مركب أوروبية تنزل أي بقعة من البقاع، تنزل ناس ترفع الراية بتاعتها، خلاص بحب بتاعتها. أو الملك المباح. إيه الملك المباح؟ أي أرض غير سلبية ملك مباح. ومن اللي أخرته اتفاقية برلين بعد كده 1888 تنزل أي أرض حط زي ما جاء اليوم وخد فلسطين، ماذا ملك مباح؟ زي فعلة أمريكا. هو في أمريكا عبارة عن أبناء أوروبا لما ضاقت بهم الأرض قرروا الخروج اكتشاف أماكن أخرى يهاجمونها، وصلوا إلى القارتين الجديدتين دول اللي بتسمى أمريكا، ما كانش اسمها أمريكا. حطوا رحلهم عليها، أبادوا الهنود الحمر اللي هو الشعب الأصلي، وسموها باسم واحد من أبناء أوروبا أمريكوس فيسبونشي. أصلا أمريكوس فيسبونشي ده اللي بيسمى باسم أمريكتين مولود في فلورنسا في شبه الجزيرة الإيطالية، يعني دي مش قارة كانت عن الناس الأمريكيون ده جنس آخر، لا ده لأن اللي بيحصل حياة العالم مبدئان الملك المباح، وده اللي أقرته الحركة الاستعمارية، والأرض التي لم لا صاحب لها. حطوا إيديهم على قارة يوسف، إحنا أصحاب ها بالعافية وأبادوا وشردوا وأصبحوا هم فين يعني حاكى العالم يحكمه القراصنة، يعني مش وراء الشاة يعرف الجدعنة فكيف إذا كانت أبوه مرفاته. فلما بدأت حركة التهديد الصليبي للعالم الإسلامي في المحيط الهندي في شبه القارة الهندية تهديد أفريقيا كلها، ماذا يفعل المسلمون؟ يستغيثون بالخلافة، شيء طبيعي. فاستغاثوا بالسلطان سليمان الفاتح. سلطان سليمان الفاتح في اسطنبول، في قسطنطينية، سموه بيت الإسلام أو مدينة الإسلام. فأرسل تكليف لحاكم مصر، كان تحت الحكم العثماني، كانت مصر جزء من الدولة العثمانية. أرسل رسالة إلى حاكم مصر، خلي بالك، كان يدعى سليمان باشا، لتجهيز عمارة بحرية. طب مش يسموه الأسطول عمارة بحرية؟ طب يتم تجهيزها في اشتروها من أوروبا، كان يتم تجهيز قطع الأسطول في ثغر السويس. يعني كان في يصنع أسطولنا في السويس، قطع الأسطول تصنع في السويس وشحنها بالمدفعية، يعني سبك المدافع وتجهيز البارود كان يسمى تامتين في مصر، في مصر والإسكندرية الصغير دي كانت صور كلها لتجهيز قطع الأسطول. لما أمروا بتجهيز عمارة بحرية في السويس وشحنها بالمقاتلة عشان تروح فين؟ قال له خلي بالك، البرتغاليون الصليبيون زحفوا على عدن للقواعد فيه وبلاد اليمن، فإذا إحنا ما حصلناش بلادنا دي هتكون لقمة سائغة في فم الصليبيين. العدو بيزحفوا حتى ورحصتي، فأصبحت اليمن خطر في خطر والعدن وعدن في خطر. فقال له رسالة، جهز عمارة بحرية اشحنها بالمقاتلة، أمن عدن، أمن بلاد اليمن حتى لا يستولي عليها البرتغال أو أي دولة أوروبية أخرى فتكون قاعدة أجنبية للعمل ضد مصر. شوف الكلمات الفقرات دي نقلا عن كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية تأليف محمد فهد. يعني شوف أمن مصر فين يبدأ؟ عدن، في اليمن، في المحيط الهندي، في البحر الأحمر، اتبنى؟ مش في مزرح الأزبكية ولا في الأوبرا؟ شوف الأمن بتاعنا فين؟ لابد عشان نأمن بلدنا مش في شبه جزيرة سيناء، لأن نهار تبقى مصيبة نهار ما نبتدي نحارب على سيناء يبقى غزو أرضنا سهل. ما بعد سيناء المفروض، ما بعد رفح المفروض الحدود اللي نحارب فيها، المفروض نبدأ نحارب فيها. اللي حصل كما قلت، شوف السلطان العثماني رغم انشغاله بحركة الجهاد في الجبهة الأوروبية إلا أنه منشغل بتأمين الجبهة الجنوبية، لأنه بيعتبر أن العالم الإسلامي كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إذا جرح جزء منه أسرع بتضميد الجرح ده ما تخليش الجرح ينزف لأنه هيأثر في النهاية على الجسم. فقال له على طول تأمين عدن واليمن حتى لا يستولي عليه أبناء أوروبا وتبقى قاعدة لمهاجمة بلاد العالم العربي الإسلامي، وأيضا علشان حرصا على أمن مصر. يعني لما نقارن بالأمس والأيام العدو الآن الأسطول السابع فين؟ في البحر الأحمر، والعسكرية البحرية الإنجليزية والفرنسية واليهودية فين؟ البحر الأحمر. قواعد عسكرية في ديجو جارسيا، قواعد عسكرية في شبه الجزيرة العربية أجنبية. يا ده العدو إذن في موضع جسد الإسلام بقى. الله طب ليه؟ لأنه أدرك مش ممكن، لأنه احتمال يقظة إسلامية تغير وجه المنطقة. فمجرد عشان تيجي أمريكا تنقل قوات من أوروبا ولا الغرب يبقى خلاص المسألة قام الإسلام والدولة الإسلامية صعب عليه. قالوا لا، لازم نبقى متواجدين في مركز الأحداث. فدلوقتي لهم قواعد عسكرية لا أقول لا ينجو منها بلد من بلاد العالم العربي والإسلامي إلا ما رحم ربي. قواعد عسكرية ومطارات أجنبية. فأنا عاوز أقول هنا إذا العدو بالأمس وعى الموقف العسكري وجاءت استراتيجية اليوم له لتكون متطابقة مع استراتيجيته بالأمس. واخدين بالنا؟ الأسبان والبرتغال خرجوا لقتال المسلمين في المحيط الهندي، في آسيا، في أفريقيا، في عقر دار المسلمين. العدو اليوم أنشأ قواعد فعلا وله وجود فعلي. أصبح كمان هنالك الأحلاف الأوروبية في مواجهة العالم العربي الإسلامي. إحنا فين الأحلاف؟ ده كل واحد عامل أبو عرام، كل واحد أمير مؤمنين ومنبره، والأمة مزقة على مستوى الدولة، الأمة مزقة، وعلى المستوى المحلي الأمة مزقة. مش حد بيحب حد. خدوا بالنا. فأنا عاوز أقول لازم نعي هذه اللمحات من تاريخ هذه الفترة. سلطان سليمان أرسل رسالة لسليمان باشا حاكم مصر، جهز عمارة بحرية، تطهير عدن اليمن من أي تواجد أجنبي. ليه؟ حماية. حماية لإيه؟ حماية للعالم العربي والإسلامي. فصدع سليمان باشا بأمره وشيد عمارة بحرية هائلة مؤلفة من 70 سفينة لم يستغرق وقتا طويلا. 70 اللي بيحتفلوا الآن يكون فيش حدث ما تتشين اللي اسمها الانجراسيون بك، فيش حدث ما تحتفل بيقولك بانضمام سفينة للأسطول. 70 سفينة ضمها للأسطول الموجود، سلحها بالمدافع الضخمة، وتحركت في يونيو سنة 1538 ومعها 20,000 جندي. حررت عدن، مسقط، حاصر جزيرة هرمز عند مدخل العجم، ثم قصد سواحل الجوزارات اللي هو الكيجارات، هقول فين الكيجارات دي، وفتح أغلب الحصون التي أقامها البرتغاليون هناك. يعني كان بيعمل عملية تصفية للقواعد الأجنبية العسكرية في بلاد المسلمين على سواحل آسيا وعلى مدخل البحر الأحمر والمحيط الهندي. لكنه أخفق أمام ثغر ديويو. وكتب التاريخ الدجة تقول أنه هزم. لا، هو ما هزمش، حصروا بعد اللي الحصار طال وعندهم مسؤوليات أخرى. ثغر كان فيه برتغاليون اسمه ثغر ديو. فين ديو ده؟ في الغرب من بومبي. بومبي فين؟ في الهند. يعني إذا قوات مصر الإسلامية كان بتحاول إن هي تحمي العالم الإسلامي منين؟ من المحيط الهندي، من الهند. يعني معنى إيه؟ يعني كان المسلمون يستشعرون أن أمنهم مرتبط بأمن العالم الإسلامي. دي قضية لازم ننتبه بيها يا إخوانا. أمنك أنت من أمن أخيك المسلم، أمن مصر من أمن الجزائر وتونس والمغرب العربي، يعني القضية اللي استشعرها السعوديون استشعرها العثمانيون وطبقوها تطبيقا عمليا. يبقى إذن الشخصية اللي احنا ركزنا عليها النهاردة حتى شخصية من؟ سليمان باشا والي مصر. في ظل هذه الظروف الدولية وفي ظل ظروف الهجمة الشرسة الأسبانية البرتغالية الصليبية على العالم الإسلامي وانشغال سلاطين الدولة العثمانية في مواجهة هذه الهجمة على امتداد جبهة أوروبا الشرقية شبه جزيرة البلقان، في ظل هذه الظروف فتح الأعداء جبهات كثيرة كما قلنا، جبهة في المحيط الهندي في المحيط الأطلسي، بدأوا يهاجمون شواطئ القارات الإسلامية أفريقيا شواطئ آسيا شبه القارة الهندية، يهاجمون مراكب الحجاج المراكب التجارية مراكب المسافرين في هذه المحيطات. الدولة العثمانية كما قلنا قصرت بها الظروف أن تواجه أعداءها في كل هذه الجبهات، فنهض من بين ظهراني هذه الأمة رجال لم يكن لهم ارتباط بدول أكثر من أنهم ناس مسلمين، واستشعروا أن كل مسلم مطالب بنصرة دين الله عز وجل حتى لو كان وحده، امتثال أمر الله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. من هؤلاء الرجال خير الدين بربروس وأخوه عروج، كل مهمتهم كانت إيه؟ من يعترض السفن البرتغالية والأسبانية في البحر يهاجمونها يسبون أفرادها يأسرونها علشان كسر شوكة الصليبيين من أبناء أوروبا في المحيطات والبحار. جهد فردي، مجموعة من المسلمين يغرموا بركوب البحار بالقتال في البحار، نهضوا لهذه المهمة، قالوا الدولة مشغولة بمسؤوليات ضخمة احنا كمان نؤدي دورا، فكانوا يهاجمون كما قلنا السفن الأجنبية في البحار. نمرة اثنين، كانوا يساعدون المسلمين الهاربين من جور الحكم الصليبي البرتغالي الأسباني، لأن بمجرد سقوط دولة الأندلس نقضت أوروبا عهودها مع المسلمين، بعد ما قالوا أنتم أحرار تمارسون عقائدكم وتجارتكم ولكم مساجدكم وبيعكم عيشوا كما كنتم تعيشون على عهد الدولة الإسلامية، لكن بمجرد سقوط غرناطة قلب الصليبون ظهر المجن لإخوان المسلمين، أغلقوا المساجد طاردوا المسلمين في أرزاقهم في صلواتهم. تقول هذه الظروف اضطر المسلمين من يسيب البلد، فكيف يهربون؟ كان من الذي يساعدهم؟ خير الدين بربروس وإخوانه، المراكب بتاعتهم كانت تقوم بنقل المسلمين. دي حاجة، يبقى دي مهمة تانية. المهمة الثالثة، كان خير الدين بربروس أخذ على زمام على عاتقه مهاجمة موانئ البلاد الصليبية، استمر في مهاجمة موانئ الأسبان وموانئ البرتغال وموانئ فرنسا ومن يشبه الجزيرة الإيطالية والجزر الموجودة في البحر الأبيض المتوسط. يعني إيه؟ بدأ يطبق الاستراتيجية الإسلامية رغم أنهم كانوا قلة قليلة، لكن استشعروا للمسؤولية. ما قالش أنا مالي بمسؤولية الخلافة لمسؤولية الدولة الإسلامية، لا، مجرد أنه إنسان حس بمسؤوليته وفي طوق يفعل هذا انطلق يؤدي هذه المهمة. لذلك يقولون في كتب التاريخ إن خير الدين بربروس وأخوه كان يعملان في القرصنة البحرية ثم هداهما الله إلى الإسلام، وكان يعترضان السفن الأسبانية والبرتغالية المحاربة للمسلمين وغيرها ويأخذان ما فيها ويبيعان ركابها وملاحيها رقيقة، وقد أرسل إلى السلطان العثماني سليم إحدى السفن التي أسراها فقبلها منهما وأجزل لهما العطاء فقويت نفسهما، وعندما جاء السلطان سليم إلى مصر أرسل له رسولا يعلنان له خضوعهما للدولة العثمانية. وقد استطاع عروج أن يحرر مدينة الجزائر، كان الأسبان والبرتغال قد اغتصبوها، وأن يهزم جيوش شارلكان التي أرسلها لمحاربة عروس، كما حرر مدينة النسان، غير أن الله غنمه الشهادة في إحدى هذه الحروب مع الأسبان مع عروس، وتولى الأمر من بعده أخوه خير الدين بربروس. بالتالي خير الدين بربروس قال مش معقول كل واحد بقى مفلوت لحاله، لا لابد وحدة المسلمين فريق. فأرسل إلى السلطان سليم أيام في مصر، كان موجودا ما زال في مصر، أعلمه أنه قد حرر مدينة الجزائر من قبضة الصليبيين الأسبان والبرتغال، وأنه الآن يخطب على المنابر باسم الخليفة العثماني. فأصدر الخليفة العثماني أمرا باعتبار ولاية الجزائر جزء من الدولة العثمانية، وتعيين خير الدين بربروس واليا على إقليم الجزائر. وتقول كتب التاريخ: واستمر خير الدين في عمله البحري، فكان يهاجم شواطئ المدن الصغيرة، شواطئ إيطاليا، أنزل قوات في أوترانت في الجنوب، أنزل قوات في فرنسا، أنزل قوات في أسبانيا، حرر حصن بينو الذي أقامه الأسبان على جزيرة أمام مدينة الجزائر، وجه كل اهتماماته ضد الأسبان انتقاما لما فعله هؤلاء الناس بالمسلمين في الأندلس بعد أن سقطت غرناطة بأيديهم عام 898 هجرية. كما قام خير الدين بربروس بناء على تكليف الخليفة سليمان عام 939 هجرية لبناء السفن والاستعداد لغزو تونس التي كان يسيطر عليها الصليبيون من خلال حاكمها مولاي حسن آخر الحفصين. يعني الرجل قال معقولة بلد مسلم يبقى تحت السيطرة الصليبية، لأن حاكم عميل باع نفسه وقبل بأن يعيش في حمايته، لابد من نحن نحررها ونضمها لدولة الخلافة. وقد فعلا كما تقول كتب التاريخ قاد خير الدين أسطولا عبر مضيق الدردنيل إلى مرطة كي يخفي قصده، يعني أراد أنه لا يعلم العدو بوجهته، لأنه برضو قد استعين على قضاء حوائجكم بالكتمان، هو عاوز يهاجم وعاوز يحرر ديار الإسلام. فدار الإسلام لابد أن احنا ما نديش العدو فرصة أنه يتعرف على حركتنا الوجهة التي يعني نبغاها. قاد خير الدين الأسطول عبر مضيق الدردنيل إلى مالطا كي يخفي قصده، غزا بعض مواني جنوب إيطاليا، قصد تونس عام 941 هجرية، تمكن من تحريرها بسهولة باسم الخليفة العثماني، فانزعج الصليبيون من أبناء أوروبا الذين كانوا يتصورون أن الخطوة الثانية بعد إبادة وتشريد مسلم الأندلس هي اغتصاب الشمال الأفريقي. ولذلك تكون حلف من شارلكان وأشراف الأسبان في برشلونة ورهبان مالطا لحرب المسلمين، وجمع شارلكان جموع المعتدين وتمكن من دخول تونس وأنزل بأهلها أبشع أنواع الانتقام، وأعاد حسن الحفصي عميلهم إلى الحكم، وعقد معه معاهدة سمحت للنصارى بالاستيطان في إقليم تونس، ورد خير الدين بربروس الضربة لهم حينما هزم أسطول شارلكان في عام 944 هجرية، حينما غزا جزيرة كريت، وتوفي خير الدين في عام 953 هجرية، وجاء بعد الرباني الشهير درغوث أو طرغوث. نخلص من هذا إيه يا إخوان النتيجة؟ إنه خير الدين بربروس الذي عينه خليفة المسلمين قائدا عاما للأسطول الإسلامي البحر المتوسط لم يكن قرصانا، إنما كان يقاتل نصارى أسبانيا الذين أبادوا المسلمين وشردوهم من على أرض الأندلس بعد سقوط غرناطة، وكان يعاون أبناء المسلمين في الوصول إلى مواقعهم. لقد كان خير الدين بربروس مجاهدا يهاجم أبناء أوروبا النصارى المحاربين، وكثيرا ما نزل بقواته في ضواحي إيطاليا وفرنسا وأسبانيا لكسر شوكة أعداء الإسلام، بل إنه نزل بميناء مرسيليا وسواحل صقلية وداخل نيس عنوة في جمادى الأولى سنة 950 هجرية. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل فينا مثل خير الدين بربروس أو أخوه عروج، أم لازلنا نرفض أن ننتسب إلى هؤلاء القادة المجاهدين؟ كلمة أخرى، إن خير الدين بربروس حينما أنزل قواته بشبه الجزيرة الإيطالية حتى اسمها أوتران، كان ينتظر ضحف السلطان سليمان والهدف تحقيق بشرى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في فتح القسطنطينية، لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. بقي النموذج الثالث أو الرابع والأخير من حياة الرجال الذين عاشوا بعد السلطان سليمان، من هؤلاء ترغول، وهو كان قائدا للأسطول الإسلامي في البحر الأبيض المتوسط خلفا للسلطان للقائد خير الدين بربروس. هذا الرجل الذي تولى قيادة الأسطول الإسلامي كان كل همه أنه لا يسمح بوجود مراكب صليبية تهدد أمن العالم الإسلامي أو تهدد قوافل المسافرين في البحر أو تهدد تجارة المسلمين أو تعرقل حركة الجهاد الإسلامي. يبقى دي مهمة قائد الأسطول الإسلامي ترغب أنه يهاجم مراكب الفرنجة ويهاجم أيضا شواطئ بلاد الكفار حتى لا يمكنهم من مهاجمة بلاد المسلمين. يقول لدرجة قد خاف بأسه جميع الدول الصليبية المعادية للدولة العثمانية، وحفظ اسم البحرية العثمانية من السقوط بموت رئيسها ومؤسسها الأكبر خير الدين بربروس. مرة أخرى أذكر بالأسماء الأربعة: سليمان باشا حاكم مصر من قبل العثمانيين، والدور الذي أداه في مهاجرة المراكب الصليبية في المحيط الهندي وفي مدخل البحر الأحمر، وأيضا دور خير الدين بربروس وعروج، وأيضا دور ترغول. بعد هذا العرض أريد أن نقف إلى الأسئلة أو الدروس المستفادة من هذا العرض السريع لحياة السلطان سليمان وبعض الرجال الذين عاشوا. هناك دروس مستفادة. أولها يعني خطورة موقع العالم الإسلامي، ومش بس خطورة العالم واتساع رقعته وكثرة السنوات الكامنة فيه، وأيضا كونه سوق ضخمة لتصريف المنتجات. هذه الحقيقة أدركها من؟ أدركها أبناء أوروبا منذ متى؟ منذ عهد الإسكندر الأكبر وعلى عهد الرومان. عشان كده الإسكندر يعمل إمبراطورية ويعمل حاجة اسمها العالم الهيليني، وده كان أول يعني محاولات من أبناء أوروبا لاحتلال العالم الإسلامي. إسكندر الأكبر، وبعدين جم الروم بعد 600 سنة 700 سنة خرج الروم وهم يرنون بأبصار من العودة مرة أخرى. فكانت الحروب الصليبية والغزو المغولي والتتاري، انتهت الغزو المغولي والتتارية، بدأت الحروب الصليبية اللي بتسميها كتب التاريخ الكشوف الجغرافية. عاوزين ايه؟ عاوزين بلدنا لعظمة موقعها لكثرة ثرواتها لكونها بلاد أنعم الله عليها بالنعم الجزيلة المادية، وأيضا في نفس الوقت أنها سوق ضخمة لأخذ المواد الخام بسعر زهيد وتصريف المنتجات بسهولة ويسر. ومن هنا نفهم هجمة الأسبان، هجمة البرتغال، هجمة الفرنسويين، هجمة الإيطاليين، هجمة النمساويين، هجمة الإيطاليين. سبحان الله، طب ما دول الذين يكونون حلف الأطلنط الآن، ما هم هم؟ يبقى إذن أهدافهم هي هي ما تغيرتش، وده اللي قاله كلينتون. قال سيتم لا هو كان كلينتون أعلن في كارتر كان قال كلمة أنه على مياه على مياه المحيط الهندي سيتحدد مصير العالم، على مياه المحيط. هو بدأ استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في التسعينات الأخيرة دي، قال سنعيد سيتم تحديد مصير العالم على مياه المحيط الهندي. يعني في معركة فاصلة ستجري في هذه المناطق هم يعدون لها. ليه؟ لأن المنطقة دي هي تعتبر قلب العالم الإسلامي. يعني العدو من زمان يعني استراتيجيته هي ما تغيرتش، هي استراتيجية حلف الأطلسي حلف الأطلنطي، هي الاستراتيجية بتاعت أوروبا منذ عهد الحروب الصليبية، هي استراتيجيتهم منذ القرن الخامس عشر الميلادي. هذه قضية لازم ننتبه لها، ويعني في ضوء هذا نفهم ان في اسطول سادس في البحر الابيض امريكي، واسطول سابع في البحر البحر الاحمر ومحيط الهند، نفهم ان في قواعد عسكرية في العالم العربي والاسلامي. يبقى اذا نخلص من هذا ايضا، يبقى ده في الاول خطورة العالم الاسلامي كموقع كموطن للثروات كأمة تملك مقومات الوحدة، لو قدر لها ان تتحد سوف تحرم اوروبا من سرقة وسلب ثروات هذا العالم. هو لا يسرق ثرواتنا الا في ضوء ضعفنا نحن، لكن لو قوة قوية هيقدر ياخد البترول ازاي؟ هنبيع على كيفنا ونطلع الكمية كيفنا؟ دلوقتي لا ما تقدرش بعد ان اثقل الامة بالديون، واخدين بالنا؟ فلذلك انا عاوز اقول العدو الاستراتيجية مثلا خطورة الموقف. نمرة اثنين، ان اعداء الامس هم اعداء اليوم. بس زمان كان حلف بخيرة شارل كان، وهنا اربع احلاف بخيرة مين؟ بخيرة امريكا، بخيرة اوروبا، بخيرة اليهود. يعني مسألة العدو هو هو، الاستراتيجية هي هي، والهدف هو هو، بس احنا بقى اللي بنتغير. امتنا بالامس غير امتنا اليوم. بالامس كان سلطان سليم وسليمان وخير الدين بربرس وعروج وترغول وسليمان، لكن من اليوم؟ عشان نعرف الفرق بين فرق، عشان نعرف حل المشكلة فين. حل المشكلة ان يوجد هذا الجيل المجاهد اللي استشعر مسؤوليته اللي عنده فيه إيجابية. طيب أيضا من الدروس المستفادة أمن العالم الإسلامي يحتاج إلى ترابط العالم الإسلامي. الدليل زي ما قلنا من شوية، الدولة العثمانية بتقاتل على جبهة أوروبا الشرقية، لما استغاث المسلمون في الهند بسلطان المسلمين ماذا فعل؟ قال يا سليمان باشا قائد مصر، يا حاكم مصر زود قطع الاسطول، اشحن بالمدفعية، خذ المقاتلين، حاول انك انت تقدم نجدة لاخواننا المسلمين في المحيط الهندي، تحمي المسلمين في المحيط الهندي، تطهر اسيا افريقيا من القواعد العسكرية البرتغالية، حاول يكون لنا وجود اسلامي قوي في هذه المنطقه. طيب الجبهه الغربيه في البحر الابيض المتوسط لما استغاث خير الدين بربرس، استغاثها مسلمو الاندلس للسلطان، ماذا فعل؟ الا ان ملي ولا كلف غيره بان يقوم بمد يد العون والنجده لاخواننا المسلمين سواء في الشاطئ الافريقي او على ارض الشاطئ الاسباني. ايضا من الحاجات التي يجب ان احنا ندركها ان دايما الحكام كانوا حريصين على تربية جموع الامة على معنى الايجابية واهمية الجهاد، بحيث انه ما كانش الحاكم بس او السلطان هو اللي بيواجه العدو في معركة ولا لا، بكان كل العالم الاسلامي كل واحد بيستشعر انه قائد لجبهة في مواجهة الغزوة الصليبية، والا لو لم يحدث هذا كانت الامة قد طواها الفناء. والمعنى ده الذي هو الذي يجب ان نربي عليه ابنائنا لبلد، يا ابني انت مسؤول عن امتك، مسؤول عن اسلامك، مسؤول عن المقدسات، مسؤول عن انك انت تحيي طريقه الجهاد في نفسك واهلك وولدك، وانك انت حتى لو تخلى الناس عن هذا الدين تقوم بحمايته ونصرته وحده. ما احوجنا على يعني نربي اولادنا على هذا المفهوم. الشيء المهم ايضا، اوروبا كانت تعتبر ان امنها لا يتحقق بمجرد الاقتصار على حدودها، لان ايه اللي جاب امريكا عندنا؟ ايه اللي جاب فرنسا وانجلترا عندنا؟ ايه اللي جاب العالم الغربي والشرقي للبحر الابيض للبحر الاحمر للبحر الاسود للعالم العربي؟ ليه جعلوا لهم قواعد عسكرية في بلادنا؟ هم يرون ان امنهم لا يتحقق الا بان يكون لهم وجود عسكري واقتصادي وتعليم واعلامي في بلاد المسلمين، وذلك كل الجزر في البحر الابيض والبحر الاحمر والبحر الاسود كلها جزر صليبيه عسكريه متقدمه، لانه يرى ان امنه لا يتحقق الا بهذا. احنا ماذا كانت النتيجه؟ أصبح ملناش حدود آمنة. يعني لو عدوها يحاربنا الآن في عقر دارنا، مع أن شفت الدولة العثمانية ترى أنها لا يتحقق إلا أن تنازل العدو فين، فشوفها بإسلامبول ينازله في الهند وينازله في البحر الأبيض عشان يتحقق أمن الناس في مركز العالم الإسلامي في مكة في المدينة. ولذلك كان الأمن والطمأنينة متحقق. عدونا أدرك هذه الحقيقة فاستطاع الحقيقة أنه هو يعمل فعلا عملية حصار للعالم العربي والإسلامي، وإحنا فعلا محصورون بالتواجد العسكري الأجنبي ده فضلا عن الحصار الاقتصادي والتعليمي والإعلامي. الحقيقة إحنا الاستراتيجية للغيبة عن عقولنا وعن أذهاننا، وذلك العدو الآن يقاتلنا المرة الجاية لما هيقاتلنا هيقاتلنا في عقر دارنا، هيقاتلنا في غرف النوم، هيقاتلنا في بيوتنا في شوارعنا، بينما هو هينقل معركته خارج فين؟ خارج دياره وأرضه. ودي القضية بقى القضية فرق بين أمتنا بالأمس إن كل معركة كانت تخوض تدور خارج حدود الأمة، ولذلك كل يوم تنتقل من نصر إلى نصر تجه العدو تضربه في مواقعه. العدو تعلم منا الاستراتيجية، ولذلك هو الآن اقتحم علينا يعني دورنا، ونسأل الله السلامة والعافية. الدرس الآخر، العدو دايما له استراتيجية، له هدف، له غاية وله وسيلة، وبيشوف العقبات وبيحاول إن هو يزيل العقبات بالطريقة. ايه العقبات بتاعته؟ ثالث وحدة العالم الإسلامي. ماذا يفعل؟ ابتدى يشتري بعض الحكام الخوان زي الراجل اللي كان والي تونس، يقبل بحماية الشربكان وأعوانه في مقابل إن هو يسمح لهم بالتواجد على أرض تونس. طبعا في ناس من أبناء الأمة قالوا دي خيانة زي خير الدين بردوس، وقادوا الجيوش لتحريرها من سطوة الحاكم العميل و الوجود الأجنبي. هذه قضية عزيزون، أكثر شيء كان الأمة هو الحاكم الخائن الذي باع نفسه قبل أن يكون عميلا لدولة أجنبية في مقابل أن يحمي عرشه ويحمي السلطة. طبعا ده هكذا كتب التاريخ تؤكد لنا هذه الحقيقة. هل كده ننتقل إلى سلطان آخر من سلاطين الدولة العثمانية، وهو السلطان سليم الثاني، سليم الثاني ابن السلطان سليمان. حقيقة الرجل ده اللي هو سليم الثاني بعض كتاب التاريخ يعتبرونه بداية عهد الخمول وانهيار الدولة العثمانية. تولى سنة كام؟ تولى سنة 974 هجري، يعني 1566 ميلادي. السلطان سليم الثاني كان في بغداد يوم وفاة والده السلطان سليمان. وصل إسلامبول 9 ربيع الأول سنة 974 هجري، 1566 ميلادي. الشيء الذي يظهر في حياة هذا الرجل هو ابن السلطان سليمان من زوجة روسية الأصل، ويقال أنها يهودية الأصل، كان اسمها خرم روكسلان، خرم الباسمة أو السعيدة. قولوا طب إيه اللي وداها للسلطان سليمان؟ وطبعا لأن المسلمين أجاز اللهم الزواج من أهل الكتاب، تقولوا ان هذه المرأة اهداها تتار القرني للسلطان سليمان. تقول كتاب التاريخ ودي من الاخطاء التي ارتكبها السلاطين العثمانيين. ليه بقى؟ لما نقرا حتة التاريخ الصغيرة دي من تاريخ هذه السيدة وتاريخ السلطان سليمان ندرك المسألة. انجبت له ابنا هو سليم الثاني وبنتا، وما ان بلغت البنت سن الزواج حتى سعت أمها اليهودية وزوجتها من لقيط كرواتي رستم باشا، ثم أمعانا منها في الغدر تمكنت من قتل الصدر الأعظم إبراهيم باشا ونصبت صهرها اللقيط بدلا منه. يبقى أول حاجة عملتها هي أرادت أن تصل بإبنها إلى موقع السلطة. فشوف بقى خطورة الزواج من الأجنبيات. لذلك الشيخ محمد فريد السنهوري عمل كتاب الأسرة في الإسلام، كان مقرر في التربية والتعليم على الثانوية العامة حذف. ليه؟
لما بيتكلم بيقول انه بيقول بعدم جواز الزواج من الكتابيات. ليه؟ قال لانه ده يشكل خطر على الدولة الإسلامية، خاصة اذا كانت تتزوج من مسؤول من مسؤولي الدولة الإسلامية. كتاب جيد جدا ومنع تدريسه لأسباب متعددة، لكن هو الرجل قال ليه؟ قال لأنه المفروض على دينها، والرجل يعني الزوج لابد متودد إليها، فلما يتودد إليها في هذا انتقاص لدينه. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، قال إن هذه السيدة تبع أن يبقى ولاءها دايما لأهل دينها وقومها، وهي لا شك ستسعى لتحقيق مصالحها. كذا موضوع كده الحقيقة، كذا سبب من الأسباب الوجيهة التي يمكن أن نعرض لها في موقع آخر، أو يمكن فضيلة الشيخ محمد يكلمنا اللي هو من أجلها أو استند عليها الشيخ محمد فريد سمور اللي قال فيها لا يجوز الزواج من أجنبية في ظل هذه الصورة. فالست اللي هي خرم زوجة السلطان سليمان اغتالت وعملت مؤامرة، اغتالت الصدر الأعظم رئيس الوزراء، ووصلت بزوج ابنتها اللقيط إلى منصب الصدر الأعظم اللي هو رئيس الوزراء، ثم قامت بتجديد مؤامرة فخنقت ولي العهد مصطفى بن السلطان من زوجته الأولى، ونصبت ابنها سليمان الثاني وليا للعهد. شوف بقى لما امرأة أجنبية تدخل البلاط تعمل ايه؟ قلت ولي العهد عاوزة توصل بقى ايه؟ طبعا رأيت بقى هتكون مربية على ايه؟ على تحقيق على مفاهيم معينة. والذي يقول هذا الولد اللي تولى طبعا بعد وفاته سليم الثاني، يقول في عهده بدأ انحطاط الدولة العثمانية، لكن الله سبحانه وتعالى بفضل ذلك بلد فيها رجال مخلصين، دول اللي استطاعوا ان هم بقى يحولوا بين هذا الحاكم اللي هو سليم الثاني. ابو سليمان الاول رجل لا غبار عليه، لكن امه يهودي قرة الباسمة او السعيد، وجاء يعني كان تأثيرها عليه كبيرا. لكن يقولون لولا فضل الله ثم الوزير القدير محمد باشا الصقلي لانهارت الدولة نهائيا في ذلك الزمن. ليه السبب؟ قال لأن اليهود قد تعرضوا، فقد كان اليهود قد تعرضوا للاضطهاد في الأندلس وروسيا، وتشرد الكثيرون منهم هربا من محاكم التفتيش، فتقدمت تلك اليهودية من السلطان وسعت لديهم الحصول على إذن لهم بالهجرة إلى البلاد، وبالفعل استقر قسم منهم في أزمير، وكان من بينهم شخص يدعى سباتي سيزي، وهو الذي ينتسب إليه يهود الدونمة، وكلمة دونمة تعني الردة، وقد ولد ذلك اليهودي في عام 1935 في أزمير من أبوين يهوديين ومن أصل أسباني، وهؤلاء اليهود هم الذين قاموا بالدور الأكبر في تقويم دولة الخلافة وإسقاط الخليفة وتمزيق العالم الإسلامي واغتصاب فلسطين بإقامة قاعدة يهودية عدوانية على أرض فلسطين. هذه المصيبة الثانية اللي قامت بها إيه؟ السيدة خرم دي. إنه لما أثناء محاكم التفتيش وإخراج المسلمين من الأندلس، أخرج الصليبيون أيضا اليهود من الأندلس. كان حوالي 200 يهود يروحوا فين؟ فتوسطت خرم دي زوجة سليمان بن سليمان، خليهم ينزلوا في الدولة الإسلامية، فأنزلهم الدولة الإسلامية. فين؟ حتى اسمها أزمير في سالونيك. في سالونيك المتين ألف يهود دي بعضهم أسلم وظل يكيد للإسلام واهل، ومنهم أتاتورك اللي هو كمال مصطفى كمال اللي أتاتورك معناه أبو الأتراك مصطفى كمال، ومنهم جويد باشا كان وزير المالية، منهم طلعت كوزير الداخلية أديبة خالدة كانت وزيرة التعليم، و نعم ربيع بالحروف اللاتينية كان لا تقول واحد بشلة بأسر دلوقتي بفراغ ده بقى ماسك الدنيا بقى من عهد بقى ال اي بس في صحيح صحيح. لكن في عودة الى الاسلام ان شاء الله. انا اذكر عدنان مندريس لما وقف الطيارة تحت في الجو كان لله علي عهد لو ربنا انقذني انا اعيد الاذان لتركيا باللغة العربية كنطاق، فشاء الله سبحانه وتعالى تتحركت محركات في الجو. ولذلك لما بدأ في عديد التوجه الاسلامي حصل انقلاب عسكري وانقتل عدنان مندريس. فهو فعلا هو فيها نقدر نقول تنظيم يهودي قوي،
فعلا ولذلك الصحوة الإسلامية لما قامت مظاهرات كونية وخرج الناس لابسين الملابس الأكفان بيذكروا بعهد ألب أرسلان لموقعة ملاذ كرد، قالوا الله صحوة إسلامية في تركيا، وقع الانقلاب العسكري بتاع اللي هو كان عن إبريم وغير الانقلاب العسكري، فهو في نظام يحمي النظام الأتاتركي حتى الآن في تركيا، والله المستعان مشتفى الحرب. أنا عاوز أقول شوفوا بقى، يعني أنا عاوز أقول إيه عشان تشوفوا الإسلام وسماحة الإسلام. من الذي استضاف اليهود على أرض الإسلام؟ سلطان سليمان. أمنوا على أعراضهم بيعهم أموالهم، غدروا أول ما غدروا منهم السلاطين العثمانيين، عايزين يقولوا إيه؟ فدي الحاجة التي يعني ترتبط، لذلك من نعتبر من أسباب سقوط الدولة العثمانية اقتران زواج السلاطين العثمانيين بنساء أجنبيات، وبهذا أعطى الفرص لعناصر أجنبية إنها تتسلسل إلى مركز القرار إلى سدة الحكم داخل الدولة الإسلامية. طيب يرتبط بعهد هذا الرجل أيضا أحداث خطيرة جدا اللي هو عهد سليم الثاني، اللي هي إنه وسع دائرة المعاهدات مع الدول الأجنبية، وسع دائرة الامتيازات الأجنبية، أعطى الدول الأجنبية حق إنشاء مدارس وإرسال إرساليات تنصيرية في بلاد المسلمين. إرساليات ما كانش حد يقدر، في حاجة اسمها إرساليات تنصيرية في بلاد المسلمين. سليم الثاني ده أعطى لهم حق إرسال الإرساليات التنصيرية في بلاد المسلمين، كما أعطاهم أيضا حق إنشاء مدارس أجنبية في بلاد المسلمين. الحجة التي جاءت بها المدارس إيه؟ هم عاوزين لهم رعاية فرنسويين، رعاية إيطاليين، عاوزين نعلمهم، فإحنا لازم نعلمهم التعليم بتاعنا، طيب ادخلوا اعملوا مدرسة. استغلوا هم فرصة التسلل ده وبدأوا ياخذون أولاد المسلمين ويربوهم على المنهج الفرنسي وعلى المنهج الإيطالي، وبهذا حدث اختراق للعالم الإسلامي في مجال التعليم وفي مجال الحياة الاجتماعية. طبعا بالتالي ده يعني أدى في النهاية يعني على المدى الطويل إلى اختراق للمجتمع الإسلامي. الدكتور محمد عبد العزيز الشناوي يقوم تاريخ هذا الحاكم سليم الثاني، لكن رغم هذا ظلت راية الجهاد مرفوعة. خلي بالك الدولة لا يعني صحيح الحرام بدأ في الحاكم، نقطة فعل لو تخلحت الرعية الأمراء والعلماء، فهم بدأوا يركزوا على العلماء. نعم ركزوا على العلماء، ركزوا على الأمراء، فأصبح الأمير حركة الجهاد مستمرة لكن هو قاعد في القصر، تسللوا على أجهزة الدولة المختلفة. ولذلك نجد أن بعض الناس حاولوا يشككوا في تاريخ هذا الرجل السلطان، واحد اسمه على عبد المحمد الشناوي يقول عليه سكير، اتهم السلطان سليم الثاني بأنه كان سكير. الحقيقة يعني طبعا واحد مننا اللي بنكتب احنا بنتكلم في التاريخ بنقعد قاعد ايه المنهج، مين اللي قال الكلام ده؟ المستشرقون اليهود والنصارى. طب هل يجوز لي ان اخذ شهادة الكافر على المسلم؟ هذه قضية مفهومة، ولذلك انا قد جانبه، لذلك انا قلت المفروض يعني شهادة الكافر على المسلم مردودة، فكيف يسمح الكتاب من ابناء المسلمين لانفسهم بترتيب مثل هذه الشهادات والافتراءات على حكام المسلمين بدون تعليم بدون دليل؟ ألم يتعلموا في دراسة الإسلام لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا؟ سورة النور، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الحاجة الثانية وده اعتراض، نقطة اعتراض في المنهج، أما المستشرقين ومن صار على منهجهم ذهبوا على تصوير الحكام المسلمين المجاهدين بصورة السكارى الذين لا يتورعون عن ارتكاب المحرمات، بل إنهم ذهبوا على النيل من دين الله والأنبياء والرسل عليهم السلام، فكيف نأخذ عنهم؟ معرفين بأنهم غير أمناء. ثم شيء آخر، أليس من الواجب علينا ما كان علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نذكر محاسن موتانا؟ ألم يكن للسلطان السليم سليم الثاني محاسن؟ كان لديه من المحاسن الشيء الكثير، وأذكر على سبيل المثال لا الحصر ما أورده الدكتور الشناوي نفسه في كتاب عن سليم الثاني، وذلك كافر لإسقاط شهادة بروك لمن وأمثاله. يقول الدكتور الشناوي أرسل سليم الثاني حملة عسكرية بقيادة بنان باشا عام 996 هجرية 996 هجرية 1569 ميلادية لإعادة اليمن إلى حضيرة الخلافة العثمانية وتطهيرها من القواعد العسكرية البرتغالية، دعما للاستراتيجية العثمانية في البحر الأحمر وإغلاق هذا البحر في مواجهة الغزو البرتغالي الصليبي بالبحار الشرقية والأقاليم التي تسل عليها، لأن اليمن بحكم وقعها في جنوب غرب الجزيرة العربية وإشرافها على باب المندب تعد نقطة دفاع هامة عن حدود الدولة العثمانية من ناحية الجنوب، بحيث يستطيع بالسيطرة على اليمن أن يطمئن إلى سلامة الأراضي المقدسة في الحجاز من الغزو البرتغالي. نمرة، يبقى إذن الحاجة التي تذكر للسلطان سليم الثاني أنه أرسل غزوة عسكرية أو حرب عسكرية عشان إيه؟ تطهير اليمن من الوجود البرتغالي، تطهير مدخل البحر الأحمر من القواعد العسكرية الصليبية. ليه؟ قال علشان تأمين مقدسات المسلمين سواء الحجاز أو مصر أو أيضا البلاد التي تطل عليه. كما أن السلطان سليم الثاني وجه حملة عسكرية كان أسطولها تحت إمرة ديالي باشا وقائد قواتها البرية مصطفى باشا. إيه مهمتها؟ استعادة جزيرة قبرص لنادي جمهورية البندقية الصليبية التي كانت تحتل الجزيرة عام 78 وتتخذها قاعدة صليبية تهدد المواصلات العثمانية البحرية في الحوض الشرقي البعنطة. مرة أخرى إنه العثمانيين كانوا يعتبرون إن قواعد قبرص، رودس، صقلية، مالطا، كل الجزر البحر الأبيض بقواعد عسكرية تبقى لازم تبقى إسلامية عشان حماية العالم الإسلامي من الغزو الصليبي. كما أن الدولة العثمانية على عهده حققت نصرا كآخر حين استعادت تونس عام 1575 من قبضة المغتصب الأسباني، وعادت تونس إلى حضرة العالم الإسلامي العثماني وحفظت لهذه النيابة الولاية هذه النيابة الإسلامية إسلامها. طيب إذا نقدر نقول إن الشمال الأفريقي أصبح يعني مرتبطا ارتباطا وثيقا بالدولة العثمانية بعد جزء البحر الأبيض المتوسط أصبحت إسلامية، مدخل البحر الأحمر أيضا والجزيرة والجزيرة العربية كلها أصبحت في يد إخواننا المسلمين العثمانيين لحماية ما تبقى من عالم الإسلامي. الشيء الذي يذكر للسلطان سليم الثاني أيضا درب الأسطول العثماني في موقعة اسمها موقعة ليبنت. ليبنت وليبنت تقع على جانب مضيق ليبنت يصل بين خليج بتراس وخليج كورنثا في بلاد اليونان. فيها دمر جزء من الأسطول العثماني وأسر جزء آخر في مواجهة القوات النصارى بقيادة دون جوان ابن شارلكان. ودون جوان ده كان ابن شارلكان سفاحا من إحدى خيلات. في هذه المعركة ضرب الأسطول العثماني وأسر جزء من الأسطول العثماني. نائب البندقية في جنوب شبه الجزيرة الإيطالية طلب أن يقابل أحد المسؤولين إسلامه في عقب معركة ليبنت وتحطم الأسطول العثماني، وراح فعلا قابل الصدر الأعظم اللي هو رئيس وزراء الدولة العثمانية اسمه محمد سوقل باشا، عاوز يشوف يا ترى إيه موقف الدولة العثمانية بعد ما ضرب الأسطول بتاعها في هذه المعركة، إيه مشاعرهم؟ هل يواصلوا مسيرتهم الجهيدية ولا الأمر هينتهي عند هذا الحد؟ فنظر إليه الصدر الأعظم وقال له، قال للقائد الصليبي: إنك جئت بلا شك تتحسس شجاعتنا وترى أين هي، ولكن هناك فرق كبير بين خسارتنا وخسارتك. إن استيلاءنا على جزيرة قبرص كان بمثابة ذراع قمنا بكسره وبتره، أما إيقاعكم الهزيمة بأسطولنا لم تفعلوا شيئا أكثر من حلق لحانا، وإن اللحية لتنمو بسرعة وبكثافة تفوقان السرعة والكثافة اللتين تنبت بهما في الوجه لأول مرة. تجاهين تشماتوا هنا تتصوروا من هدى أن يضربوا الأسطول خلاص انتهى، لا ده زي ما سبت الواحد حلق دمه وبعدين يسيبها هتنبت وتكون بغزارة أكثر من الأول. الكلام ده ما كانش شعارات، مشاعر دي اقترنت بعمل جاد. يقول على طول عهد محمد سوقل باشا إلى القبطان باشا الجديد واسمه العلج علي معناه السيف علي، كان قائد الاسطول الثاني، طلب منه على طول بناء اسطول جديد في الشتاء الذي اعقب هزيمه 1571 ميلاديه، فانصرف الى تنفيذ الامر ولقي العلج كل معاون الصدر الاعظم في اعاده انشاء السلاح البحري الجديد لحوض البحر المتوسط، وزودته الدوله بكافه الاسلحه والذخائر. وانصافا للسلطان سليم الثاني أدى تحمسا شديدا لإعادة بناء الأسطول العثماني، فقد تبرع بسخاء من ماله الخاص لهذا الغرض، كما تنازل عن جزء من حدائق القصر السلطاني لتبنى فيها أحواض السفن للتعجيل بإنشاء وحدات بحرية جديدة. واستطاع الأسطول الجديد منذ شهر يونيو حزيران عام 1572 أن يعاود جولاته في البحر الأبيض المتوسط. طبعا السؤال هذا الموقف بخلينا في النهاية نقول إيه؟ هل يجب على ذلك حاقد أن ينال من السلطان سليم الثاني؟ أيها الإخوة، نقدر نقول إن في هذه المرحلة يعني السلاطين العثمانيون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لكن كان في ثوابت ما كانش حد يجرؤ إن ينال منها. الشرائع مطبقة، الحدود مقامة، حركة الجهاد مستمرة، الأمة لها عدو واحد لم يتغير، أتغير يعني ما تغيرتش استراتيجية الأمة في مواجهة أعدائها، مثلا على عهد سليم الثاني، وقالوا أن الأسبان ليسوا أعداء لنا، أو الفرنسيين ليسوا أعداء لنا، أو أن الجنرال البندقية ليسوا أعداء لنا، لا، لأن الواقع يثبت غير ذلك. أعداؤهم يحاربون الأمة المسلمة، بدل ما كانوا بيواجهوهم على الجبهة الشرقية فقط نقلوا معاركهم ضد العالم الإسلامي في المحيط الأطلسي، في المحيط الهندي، على شواطئ أفريقيا، على شواطئ آسيا، في شبه الجزيرة الهندية، في مدخل البحر الأبيض، في مدخل البحر الأحمر. إذا معنى هذا نقول إيه؟ إن في ثواب، إن العدو كان هو العدو، والأمة كانت تدرك تماما كيف تواجه هذا العدو، إن مواجهة هذا العدو لا تحقق إلا ببناء إنسان العقيدة وإحياء فريضة الجهاد. ولذلك أنا عاوز أقول الدولة العثمانية ظلت من 1572 ظلت قائمة لغاية 1909 اللي هو التاريخ اللي حصل فيه الانقلاب العسكري وأطيح فيه بالسلطان عبد الحميد الثاني اللي هو كان يعتبر بحق آخر سلاطين الدولة العثمانية. أيها الإخوة، أعتقد عند هذا الحد إن شاء الله نصل إلى ختام محاضراتنا هذه الليلة، ونقف على أبواب الحديث عن السلطان مراد خان الثاني ابن السلطان سليم الثاني، وهو موعدنا في اللقاء القادم.